بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقدم الكلام في بعض المقدمات المهمة التي يمكن أن يحتاجها الطالب على مستوى عصر التأسيس لعلم الأصول، ثم عصر النضوج لعلم الأصول، ثم انتقلنا إلى عصر التوسعة وعصر النظريات وعصر بيان وتنقيح المطالب الأصولية. استعرضنا السير التاريخي لعلمائنا الأعلام إلى أن وصلنا يدا بيد بيد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، نشعر بفضل الله تبارك وتعالى بهذا الدرس بالمقدمات التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وهذه المقدمات قلنا ليست من أبحاث علم الأصول ولا علاقة لها بأبحاث علم الأصول، إنما عبارة عن مبادئ تصورية يبحثها كل من دخل بهذا العلم، فيبحث عن تعريف هذا العلم، ويبحث عن موضوع هذا العلم، عن غاية هذا العلم، فوائد هذا العلم. ثم هذا مما اشترك فيه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مع باقي العلماء، وهناك تقسيم جديد أشار إليه السيد الشهيد لم يكن للعلماء السابقين، وهو تقسيم الحكم الشرعي وبيان الفرق بين الأصول العملية والأمارات. وهذا مهم جدا، وهو من خصال هذا السيد الشهيد التي أشار إليها في أبحاث هذا الحديث. أيها الأحبة، قال السيد الشهيد في أول مطالب هذا الكتاب في المقدمات، قال: تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد يريد أن يشير في هذه المقدمة إلى بيان ماذا؟ إلى بيان تعريف المشهور لعلم الأصول. أولا نريد أن نستعرض مع السيد الشهيد، أولا نريد أن نبين ما معنى هذا التعريف، ثم بعد ذلك هل يلزم منه إشكال هذا التعريف أو لا يلزم وفق الضوابط المنطقية التي درسناها في علم المنطق. المراد من التعريف أن علم الأصول هو عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تساهم وتساعد الفقيه في استخراج ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. يعني إذا أردنا أن نمثل بمثال، الفقيه إذا أراد أن يدخل إلى مصادر التشريع، إذا أراد أن يدخل إلى النصوص الشرعية، فإنه عندما يمر ببعض النصوص الشرعية أمثال قوله تعالى أقم الصلاة، أو أمثال قوله تعالى وإذا حييتم بتحية ماذا؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بين يديه نصوص شرعية، وأراد أن يستنبط من هذه النصوص الشرعية ماذا؟ الموقف الشرعي. يعني إذا أراد أن يعرف أن رد التحية واجب أو ليس بواجب، فعليه ماذا؟ أن يمر وينقح مسألتين في هذا الباب. واضح هذا؟ بماذا يمر الأصولي؟ حتى يمكن من خلالها أن يفتي بوجوب رد التحية، أن يفتي من خلالها بوجوب ماذا؟ بوجوب الصلاة، أن يفتي بحرمة مثلا أذية الأبوين. يقول ولا تقل لهما أف. فليس للفقيه أن يدخل إلى مصادر التشريع لاستنباط الحكم الشرعي إلا عبر الضوابط والقواعد التي تنقح ماذا؟ وين؟ في أي علم؟ في علم الأصول. فوجدنا أنه واجه أمامه نصوص شرعية، فنقول هذه النصوص الشرعية التي واجهها الفقيه من قبيل قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، نقول لا يمكن للفقيه أن يفتي بوجوب رد التحية إلا أن يمر بمسألتين أصوليتين ينقحهما، ثم بعد ذلك يستطيع ماذا؟ أن يصل النتيجة. ما هي هاتان مسألتان؟ الأولى عليه ماذا؟ عليه أن يستخرج ويقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، أو أن صيغة الأمر ليس ظاهرا في الوجوب. هذا أين تنقح؟ فإن الفقيه إذا لم يبحث في رتبة المتقدمة أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، لا بد ماذا؟ لا بد أن يمر من خلال هذه القاعدة وينقحها في علم الأصول، ثم بعد ذلك ماذا؟ يستعين بها في مقام الرسم. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى وحدها لا تنفع ماذا؟ في استنباط الحكم. يعني هو إذا استخرجت ظهور صيغة الأمر في الوجوب فلا بد أن تضم إليه مسألة أخرى أيضا تنقح وين؟ في علم الأصول، وهي حجية الظهور، أن الظهور الذي من خلاله صار فعل الأمر ظاهر في الوجوب، أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. هذا من الذي ينقحه؟ أيضا علم الأصول. فالفقيه لا يمكن أن يمر بماذا؟ ما؟ بقوله تعالى ويستخرج منه وجوب رد التحية في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لا بد أن يمر أولا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أولا، وشيء ثاني بأن كل ظهور ماذا؟ حجة. فهو يبحث عن هاتين المسألتين إما إثباتا وإما ماذا؟ نفيا. لقد أنه يصل إلى نتيجة أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة؟ غير ظاهرة. قد هذه ماذا؟ على مستوى أن الفقيه إذا استخرج هاتين المسألتين سوف يتشكل عنده ماذا؟ كبرى القياس، فيستخرج أولا الصورة، يقول ماذا؟ أن كل صيغة أمر ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. المقدمة الأخرى ماذا؟ الكبرى، يقول أن كل ظهور ماذا؟ حجة، من خلال الصغرى التي استخرجناها من علم الأصول والكبرى التي استخرجناها من علم الأصول، وهي أولا الصغرى قلنا أن كل صيغة أمر ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. الكبرى فهي أن كل ظهور ماذا؟
حجة.
فينتج عندنا وفق القياس المنطقي أن ظهور الأمر في الوجوب
حجة
حجة. انتهت المسألة؟ يقول لا، إذا أخذ من المصنع الأصولي هذه القاعدة لماذا سوف ينتهي منها؟ يقول جيد، نعم، أخذ هذه القاعدة الكلية العنصر المشترك، أخذه ماذا؟ من نقحه في المصنع الأصولي وأخذه كقاعدة ماذا؟ مسلمة في علم الأصول. يقول بماذا تنفعه؟ يقول هذه القاعدة التي استخرجها من صغر القياس ومن كبرى القياس، استخرج هذه القاعدة وهي ظهور الأمر في الوجوب حجة، ثم يأتي الفقيه ليشكل قياسا ها؟ قياسا آخر. هذا القياس الآخر ماذا يقول؟ يأخذ هذه الكبرى التي أخذها من علم الأصول وهي أن ظهور الأمر في الوجوب ماذا؟
حجة.
جيد، هذا ينتفع. يقول فيجعل النص سواء كان النص المعصومي أو النص القرآني يجعله صغرى ماذا؟ لهذه القاعدة. فإذا أخذ نقح مسألتين أصوليتين واستخرج من خلالها ظهور الأمر في الوجوب حجة، فيأتي يقول كلمة حي فحي ماذا؟
شنو؟ أحسنتم، أمر.
ونحن نجعل صيغة أمر. وإذا صيغة أمر وإذا تأمر نعم، نحن نستخرج قاعدة نضم إليه الكبرى وهي وظهور الأمر في الوجوب ماذا؟
حجة.
فينتج وجوب رد تحية. ما أدري واضح لما واضح. فنلاحظ أن نتيجة القياس الأول الذي أخذناه من الأصول صار ماذا؟ نتيجة صار قاعدة كلية للنص الشرعي. فقال كلمة حي ظاهرة في أي شيء؟ ها؟ كلمة حي في الآية الشريفة صيغة أمر. وإذا صيغة أمر قل نعم، ونحن استخرجنا من علم الأصول قاعدة كلية تقول ماذا؟ أن ظهور الأمر في الوجوب ماذا؟ حجة. فينتج وجوب رد التحية. أن حي ماذا؟ تدل على وجوب رد التحية. خلاصة الكلام أيها الأحبة في هذا المطلع، يعني الآن نحن في بيان التعريف. لما قال السيد الشهيد يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، بينا معنى ذلك. فقلنا للفقيه لا يمكن أن يستغني عن مسألتين أصوليتين ينتج من خلالها ماذا؟ كبرى. يمكن أن تكون أن يكون النص الشرعي ماذا؟ صغرى إليه. يمكن أن يكون النص الشرعي صغرى لتلك القاعدة التي استخرجها أيها الأحبة من أي شيء؟ من علم الأصول. فخلاصة الكلام أن الفقيه لا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها إلا عن طريق علم الأصول. ينقح هذا الفقيه مجموعة ماذا؟ مجموعة من القواعد التي تكون بمثابة الوسائل الآلية ماذا؟ الوسائل الآلية لمعرفة الأحكام الشرعية. بيان التعريف واضح أو ليس بواضح؟ واضح. الآن نحن نريد أن نتكلم مع المعرفين لهذا التعريف. نقول ونحن درسنا ماذا في علم المنطق؟ درسنا الكثير من القواعد المنطقية ومنها التعريف، والتعريف كان له ماذا؟ له شروط هذا التعريف. من الشروط التي لا بد أن نستعين بها في من علم المنطق أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، أن يبرز في هذا التعريف الضابط الموضوع الذي به ماذا؟ يمكن أن تدخل جميع مسائل هذا العلم وتخرج المسائل التي ماذا؟ تكون شاذة عن هذا العلم ولا علاقة لها بهذا العلم. فمن دون وجود ضابط موضوعي يمكن أن نقول أن هذا التعريف صحيح أو لا يمكن؟ لا يمكن. فعلى كل من يريد أن يعرف شيئا فعليه أن يبدي ماذا؟ الضابط الموضوعي، أن لا يحصل في ذلك التعريف ماذا؟ أن تدخل الأغيار في ذلك التعريف، أن يكون جامعا مانعا، أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف، وإن شئت قل مضطردا عفوا فيمنع من دخول أفراد غيره. هذا بالنسبة لي. وكذلك لا بد أن يكون جامع، يعني جامع بأي شيء، أن يشمل جميع أفراد المعرف لا يشد منها فرد واحد. في المتحصل أن مرادهم من تعريف العلم أيها الأحبة ماذا؟ هو إعطاء الضابطة الأساسية، وهي أن يكون التعريف جامعا مانعا لنستعين به في معرفة ماذا؟ في معرفة المسائل الداخلة في هذا التعريف، والتي يمكن تدوينها تحت عنوانه، والمسائل الخارجة عنه. فإذا جاء أحد وأراد أن يعرف الإنسان بأنه حيوان تعريفه صحيح، يقول تعريفه بأنه حيوان يشترك معه الحيوان ويشترك معه النبات ولا يشترك، يشترك. فإذا أردنا أن نعرف الماذا النبات بأنه ماذا حيوان، أيضا ليس بصحيح، لأنه يشترك معه ماذا؟ ها؟ حي وحي بلي، ولكن فيه الحياة أو ليس فيه الحياة؟ الحياة موجودة فيه. إذا عرضنا أن نعرف الإنسان بأنه حي، الحياة بالنسبة للإنسان يشترك معه غيره أو لا يشترك؟ يشترك معه غيره. فلا يمكن أن نقول بأن تعريف الإنسان بأنه حي، لابد أن نضيف إليه قيد ماذا؟ بذلك القيد يمكن أن لا يشترك معه غيره، نقول الإنسان حيوان ناطق، بذلك تخرج الأفراد التي كانت داخلة ماذا؟ في جنس هذا التعريف. ما أدري واضح ولا مو واضح. فإذا قلنا أن التعريف الذي عرفتم في علم الأصول لابد أن يشتمل على الضابط الموضوعي، نحن بينا لكم معنى التعريف، ولكن نحن نريد أن نستشكل هنا على التعريف. نقول أن المصنف ماذا أورد على التعريف بإيراد، ما هو هذا الإيراد؟ حاصله أن الغرض من التعريف هو بيان ماذا؟ الضابط، الضابطة التي تتميز من خلالها ماذا؟ المسألة الأصولية من غيرها. الآن إذا جئنا إلى التعريف أيها الأحبة الذي عرفه المشهور، فقال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة، فقد جعل عنوان القواعد الممهدة هو المميز بالمسألة الأصولية. جعل عنوان القواعد الممهدة بفتح الهاء، بل الممهدة بالفتح، هو المميز بالمسألة الأصولية. والحال إذا أردنا أن نطلع على هذا التعريف، لا بد أن يكون معنى التعريف أننا لا يمكن أن نعرف أن هذه المسألة أصولية، وهذه المسألة ليست أصولية إلا بعد تدوينها في علم الأصول، ثم بعد ذلك نعرف أنها أصولية أو ليست أصولية. هل يمكن أن يكون التعريف هكذا؟ لا بد أن يكون في التعريف الضابط فيه ضابطا بعديا، لا بد أن يكون ضابطا قبليا. فإذا أردنا أن نقول لهؤلاء على مبنى القواعد الممهدة، إذا أردنا أن نعرف، يقول يعني معناه أننا لا يمكن أن نعرف المسألة أصولية أو ليست بأصولية إلا ماذا؟ إلا أن نبحثها في علم الأصول ونرى أن أيها تمهد وأيها ماذا؟ لا تمهد. والحال أن التعريف لابد أن يشتمل على ضابط نعرف من خلاله أن هذه المسألة أصولية أو ليست بأصولية، لا أننا نبحثها ونتدارسها في علم الأصول، بعد ذلك لما ننتهي من علم الأصول نعرف بأن هذه المسألة أصولية أو ليست بأصولية. لا يمكن. فلا بد للتعريف أن يشتمل على الضابط الموضوعي، ولا بد أن يكون هذا الضابط الموضوعي قبلي أم بعدي؟ ها قبلي، أحسنتم جدا. فلا بد أن يكون الضابط الموضوعي ضابطا قبليا لا ضابطا بعديا. والحال أن تعريفكم بالممهدات يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن نعرف المسألة الأصولية إلا بعد تدوينها في علم الأصول وبحثها في علم الأصول، ثم نعرف أنها ممهدة. والحال أن التعريف لا بد أن يشتمل على الضابط الموضوعي القبلي والضابط الموضوعي البعدي. بعبارة أخرى، لا بد أن يكون التعريف مشتملا على الضابطة التي تحدد ماذا؟ التي تحدد ما هي المسائل الداخلة في علم الأصول وما هي المسائل الخارجة عن علم الأصول، لا أننا نبحثها ثم نعرفها. واضح إن شاء الله. وتعبيركم بأنها القواعد الممهدة سوف تقعون بأي إشكال؟ ها؟ بإشكال أننا لا نعرف أنها هذه القواعد ممهدة أو ليست ممهدة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد بحثها في علم الأصول، ونحن نريد أن نعرفها قبل من خلال تعريف علم الأصول، لأن التعريف تعريف الشيء لا بد أن يبدأ فيه الضابط ماذا؟ الموضوعي. فتحديد القواعد الممهدة للاستنباط متأخر عن بحثها في علم الأصول، فكيف تكون هي المحددة لمسائل علم الأصول؟ إشكال وليس بإشكال. وهذا الإشكال عرفناه ودرسناه من خلال ماذا؟ من خلال الضوابط والقواعد المنطقية التي درسناها في تعريف الشيء. ولهذا على من عرف علم الأصول بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي عليه أن يتدارك، صحيح؟ عليه أن يتدارك ليبين في تعريف الضابط الموضوع القبلي للضابط الموضوعي البعدي. فجاءت المحاولة بحذف كلمة ماذا؟ الممهدة. فقالوا تعريف علم الأصول ماذا؟ هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. جيد. فكل مسألة، يعني معنى التعريف ماذا؟ أن كل مسألة تكون طريقا ووسيلة ماذا؟ للوصول إلى الحكم الشرعي، فهي مسألة ماذا؟ جيد. والحال أيها الأحبة، ما وقع فيه التعريف الأول أيضا لابد أن نخضعه إلى الضوابط المنطقية مرة أخرى. فنقول أيها الأحبة، أننا إذا أردنا أن نعرف بأن التعريف ماذا؟ فيه شمولية لكل المسائل، وما عنده مشكلة أن يكون شاملا لكل المسائل الأصولية، ولكن عليكم أن تبدوا في التعريف ضابطا يخرج المسائل التي هي خارج عن المسائل. والحال أننا إذا أردنا أن نعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، ستم حذفتم المهمة وقلتم لا، تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد ما التي تقع في طريق الاستنباط. نقول نعم، وإن كان قد تداركتم كلمة الممهدة وأن الضابط فيها ضابط بعديا لا قبليا، ولكن أيضا نرجع مرة أخرى ونقول أن هذا التعريف طارد للأغيار أو غير طارد للأغيار. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نعرف الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فيمكن أن تدخل القواعد اللغوية ويمكن أن تدخل القواعد الفقهية، فكلها ماذا؟ تقع في طريق الاستنباط. فلم تكن مانعة من الأغيار. بيانه. إذا أردنا أن نعرف هذا التعريف بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، نقول أن هذا التعريف أيضا فيه إشكال وهذا الإشكال هو إشكالا منطقيا أنتم أخذتموه في علم المنطق ولا بد أن نطبقه جميعا، لأن القواعد المنطقية خاضعة للجدل. فعلى الإنسان عندما يريد أن يعرف شيئا لا بد أن يخضعه إلى القواعد المنطقية. فقد يقولون ما هو الإشكال في تعريفنا؟ يقول أن الإشكال في هذا التعريف أنه فاقد لبعض شرائط ماذا؟ لبعض شرائط التعريف المذكورة في علم المنطق. ما هو؟ وهو المنع ماذا؟ من دخول الأغيار، فلا بد من كون التعريف ماذا؟ مانعا من تداخل ماذا؟ من تداخل العلوم. أنت ما تريد أن تعرف ولك علم أصول خاص بك، لا بد أن تميزه عن العلوم الأخرى. موجب للمسائل اللغوية تدخل في هذا التعريف، المسائل الفقهية تدخل في هذا التعريف، المسائل ماذا؟ من قبيل الاستلزامات العقلية تدخل في هذا التعريف. والحال الآن ما صار تعريف لعلم الأصول، لأن كثيرا من مسائل أخرى غير علم الأصول قد دخلت على مستوى تعريفكم لهذا التعريف، فهو فاقد لبعض شرائط ماذا؟ التعريف المنطقي، وهو أنه لا يمنع من دخول الأغيار. فنحن إذا جئنا إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا أردنا أن نعرف فإذا عرفنا بأن التيمم هو ماذا؟ هو مطلق وجه الأرض، مطلق وجه الأرض. فإذا عرفنا، فإذا معرفتنا بأن التيمم مطلق وجه الأرض، وهذه من أين أخذها أنه مطلق وجه الأرض؟ من اللغة، أن التيمم هو خصوص التراب أم مطلق وجه الأرض؟ هذا من الذي دلنا؟ استعنا باللغة والقواعد اللغوية فقالت أن التيمم ماذا؟ هو مطلق وجه الأرض، فصارت هذه المقدمة. فإذا عرفنا بأن التيمم مطلق وجه الأرض، فراح تصير ماذا؟ التيمم بالصعيد، معرفة كلمة الصعيد. إذا عرفنا كلمة الصعيد لغويا راح تمهد للاستنباط لما تمهد. يقول الصعيد ظاهرة بأي شيء في مطلق وجه الأرض، فإذا كان الظاهرة في مطلق وجه الأرض فيقول ماذا؟ فيصح التيمم بوجه الأرض. فإذا صارت هذه القاعدة اللغوية ماذا؟ طريقا للاستنباط. وأنتم قلتم في التعريف ماذا عرفوا؟ قالوا ماذا؟ هو العلم بالقواعد ماذا؟ التي تقع في طريق الاستنباط. فلذلك قلنا بأنه التعريف لابد أن يكون فيه الضابط المنطقي. إذن أيها الأحبة، السيد الشهيد يقول بناء على التعريف الأول لا يوجد فيه الضابط الموضوعي، لأنه لا يمكن أن نعرف المسائل الداخلة في علم الأصول المسائل الخارجة عنه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا لا نعرف المسألة الأصولية على مستوى التعريف الأول، لا نعرف المسألة الأصولية إلا بعد تمهيدها، إلا بعد بحثها في علم الأصول، عند ذلك نعرف ماذا؟ أنها أصولية. وعلى مستوى تعريفكم بأنه ماذا؟ أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، قلنا هذا أيضا فاقد لبعض الشرائط المنطقية التي لا تمنع من دخول ماذا؟ من دخول الأغيار. إذن ما هو الحل أيها السيد الشهيد؟ يقول عندنا الحل ماذا؟ لابد أن نعرف تعريفا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم منه الإشكالات ماذا؟ الإشكالات السابقة. ما هو التعريف المختار؟ ما هو التعريف المختار الذي يمكن أن نتدارك فيه ما وقع في التعريف السابقة؟ السيد الشهيد طرح تعريفا ماذا آخر لعلم الأصول، وهو العلم بالعناصر المشتركة ماذا في عملية الاستنباط.
وهذا التعريف كما ترون أنه يشترك مع التعريف الثاني في كون الضابط الأصولية ماذا؟ ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وذلك أيضا ماذا في التعريف الثاني؟ أنه ماذا يقع في استنباط في تقع طريقا لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن أيها الأحبة، أن السيد الشهيد أضاف ماذا؟ أضاف قيدا زائدا مضيقا، مضيقا لمن؟ ها؟ للتعريف السابق. لأن التعريف السابق كان ماذا؟ كان مطلقا ولا يمنع من دخول الأغيار. فالسيد عليه ماذا أن يفعل؟ أن يأتي بقيد ماذا؟ يخرج فيه ما وقع ماذا؟ ما دخل في التعريف السابق. فقد وجدنا أنها دخلت بعض المسائل اللغوية ودخلت بعض المسائل ماذا؟ الفقهية في التعريف. السيد ما هو القيد الذي أضافه؟ فقال السيد الشهيد أضاف قيدا زائدا مضيقا، بذلك دائرة ما يبحث في علم الأصول. ما هو المضيق؟ فعلم الأصول، وإن كان هو البحث ماذا؟ هو البحث عن المسائل التي تقع في طريق الاستنباط. صحيح، إلا أنه ليس كل المسائل التي تقع في طريق الاستنباط. المسائل اللغوية تقع في طريق الاستنباط، القواعد الفقهية تقع في طريق الاستنباط، الاستلزامات العقلية تقع في طريق الاستنباط. والحال صار عندنا تداخل في العلوم، فلا بد لكم ماذا؟ أن تضيفوا قيدا تخرج ماذا؟ تخرج المسائل التي دخلت في التعريف الثاني. فالسيد قال ماذا؟ يقول ليس كل ما يقع في طريق الاستنباط فهو مسألة ماذا؟ أصولية. إذن ماذا؟ قل لا، بل هي المسائل التي يمكن أن يستفاد منها، استفدت جيدا، أن يستفاد منها في أبواب متعددة لا باب واحد. فإذا كنا قد أدخلنا بعض المسائل في استنباط الحكم الشرعي، ولكن هذه المسائل التي تقع في استنباط الحكم الشرعي كانت مسائل خاصة في باب واحد، كأمثال ماذا؟ ها؟ معرفة الصعيد. الصعيد ينفعنا في باب الصلاة؟ لا ينفعنا. ينفعنا في باب الطهارة؟ ينفعنا في باب الصوم؟ لا ينفعنا. ينفعنا في المعاملات؟ لا ينفعنا. إذن السيد الشهيد يقول أنا أضيف قيدا آخر بأن المسائل التي تقع في طريق الاستنباط وتكون مسألة أصولية لا بد أن يكون فيها خصوصية ماذا؟ الاستنباط في أبواب متعددة، أبواب متعددة. نرجع مرة ثانية إلى ماذا؟ نرجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى الحلقة الأولى التي درستموها سابقا. السيد الشهيد هناك بين في الحلقة الأولى ماذا؟ قال إذا أردنا أن نعرف أنه ما هي المسائل التي يمكن أن تدخل في التعريف الجديد الذي عرفناه ولا يلزم منه ماذا؟ الإشكالات السابقة، قال علينا أن نعرف الأصول بأنه العلم ماذا؟ بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق ماذا؟ الاستنباط. وعلى السيد الشهيد أن يبين معنى ماذا؟ يقول إضافة قيد العناصر المشتركة سوف يخرج ما وقع فيه التعريف الأول والتعريف الثاني. فنحن سابقا ماذا ذكرنا؟ أنه سابقا السيد الشهيد في الحلقة الأولى قال إذا أردنا أن نعرف معنى العناصر المشتركة نسأل ثلاث أسئلة تذكرون إن شاء الله، منها هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ فإنه سيجيب بالإيجاب معتمدا على دلالة رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق إذ ورد فيها، التفت جيدا، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وهذه الجملة من خلال العرف العام تدل ماذا؟ على الحرمة. بعدين ماذا قال؟ قال ويعقوب رواه الرواية ثقة، وخبر الثقة حجة بجعل الشارع واعتباره. فالنتيجة أن الارتماس ماذا؟ حرام. أخذناه مسلمة. بعدين قال نسأل مرة أخرى، نجي إلى هذا في أي باب؟ ها في باب الصوم. الآن نرجع مرة أخرى، إذا ورث شخص مالا من أبيه يؤدي خمسه أو لا يؤدي خمسه، هذا في أي باب؟ جيد. فمثلا يجيب بالنفي بناء على رواية علي بن مهريار أن الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ها؟ والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن لا خمس على الميراث من الأب، الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن كما وردت في الرواية التي عن رواية علي بن مهزيار. شو التفت جيدا هذه الرواية الثانية في باب المرض، الرواية الأولى كانت ماذا؟ السؤال الأول اللي طرحناه في باب الصوم. ولكن قلنا الجملة بهذا التركيب تدل ماذا؟ على الحرمة. بعدين قلنا ويعقوب ثقة، نجي للرواية الثانية. الرواية الثانية العرف العام يفهم بأنه لا خمس، العرف العام يفهم أنه لا خمس في الميراث. بعد تجد وعلي بن مهزيار سعد اشترط، يعني سعد اشترط. كل هاي الرواية صحيح أنها ماذا؟ في باب الصوم الأولى، والثانية في باب ماذا؟ في باب الخمس. ولكن عندي اشتراك، يعقوب ثقة، علي بن مهزيار ثقة، صار عندي اشتراك. ولو استعنا مرة أخرى، سؤال ثاني في باب آخر، هل تبطل الصلاة بالقهقهة؟ أنا رجعت معكم في الحلقة الأولى حتى نتبين ما معنى العناصر المشتركة، خاف بعض الأخوة ناسين العناصر المشتركة، فأردنا أن نبين ماذا هذه المعاني. فيقول نعم، نقول بأن الصلاة تبطل ماذا؟ بالقهقهة. بناء على أي شيء؟ بناء على رواية ماذا؟ على رواية زرارة عن الإمام الصادق، قال القهقهة لا تنقض الوضوء وإنما عفوا تنقض الصلاة. والعرف العام، شوف العرف العام، العرف العام، العرف العام تكرر ماذا عندنا؟ ماذا يفهم العرف العام من الرواية الأولى؟ صار العرف العام ماذا؟ مشترك بين الروايات. ماذا يفهم العرف العام بأن الميراث لا يحتسب من غير أب ولا ابن؟ العرف العام ماذا يفهم بأن القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة؟ العرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بالقهقهة. هذا أولا كيف جيدا. وزرارة جيد يقول صحيح أنتم ذكرتم سابقا وقلتم بأن المسائل اللغوية إذا عرفنا كلمة الصعيد يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. الآن بناء على قاعدة الاشتراك والعناصر المشتركة أن القواعد اللغوية ككلمة الصعيد وظهورها في مطلق وجه الأرض تنفعنا أو لا تنفعنا في المسائل الأصولية؟ لا تنفعنا في المسائل الأصولية باعتبار أنها مقصودة في باب واحد، ونحن نريد في المسائل الأصولية أن تكون تدخل ماذا؟ في أبواب متعددة. تبكي الجواب أحبائي. إذن الأحكام التي استنبطها الفقيه من أبواب شتى، من أي باب؟ من أي باب؟ من باب الصيام والحمص والصلاة، بناء على تعدد الروايات في الأبواب المختلفة سنجد أن الروايات متباينة. فباب الخمس لا علاقة له بباب الصلاة، وباب الصلاة لا علاقة له بباب الصوم، كلها أبواب متباينة. هذا أولا. الشيء الثاني أن أدلة تلك الأحكام مختلفة. شنو مختلفة؟ أن الأولى ماذا؟ بتدل على الشرمة، والثانية على عدم على وجوب الخمس، الثالث يدل على البطلان. الحرمة شو علاقة ماذا بعدم وجوب الخمس؟ وعدم وجوب الخمس ما هو علاقته بأنه هذا القهقهة تنقض الصلاة؟ تعرف إنه عبارة عن ماذا؟ أحكام
متباينة.
إن أدلة هذه الأحكام مختلفة أيضا، فلكل حكم روايته ماذا الخاصة كما وجدتم. ولكن يوجد يوجد مع هذا التنوع والاختلاف ماذا يوجد؟ يوجد عناصر مشتركة أدخلها الفقيه. هذا أحسنت، أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط الشرعي. ماذا أدخل؟ أي العناصر المشتركة أدخلها؟ يقول أدخل عناصر كثيرة مشتركة. ماذا؟ الرجوع للعرف العام. فقال ماذا يفهم العرف العام؟ ماذا يفهم العرف العام؟ ماذا يفهم؟ فأرجع في كل رواية أرجعها ماذا؟ العرف العام. والعرف العام في كل هذه الأبواب مشترك أم غير مشترك؟ مشترك. ثانيا الأخذ ماذا؟ ها؟ هذا لما نقول العرف العام، العرف العام يعني هذا الذي نعبر عنه إن شاء الله بعد أيام، نقول حجية الظهور. هذا هو العرف العام. ماذا يفهم؟ يعني ماذا يظهر له من هذه التراكيب اللغوية؟ ماذا يظهر له؟ ما أدري أحبائي واضح المطلب؟ جيد. هذا العنصر الأول وهو ماذا؟ حجية الظهور. العنصر الثاني الذي وجدنا أنه تكرر 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 ماذا؟ ها؟ خبر الثقة. فخبر الثقة واعتباره الحجة هو ما يعبر عنه بحجية ماذا؟ خبر خبر الثقة. وهكذا ماذا نستنتج أيها الأحبة؟ ماذا نستنتج؟ أنه أن لعملية الاستنباط عناصر خاصة، وأن لعملية الاستنباط عناصر ماذا؟ عناصر مشتركة. وهذه العناصر المشتركة هي التي تكون التي لا بد أن يبدى فيها الضابط الموضوعي. بعد يلزم ما وقع في التعريف السابق أو لا يلزم؟ وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد. أيها الأحبة أنا أقرأ سريعا شيخ حاضر خمس دقائق ممكن؟ ها؟ إن شاء الله بس أكمل إن شاء الله بس أكمل هذا حتى أقرأ ما بينته حتى يتضح. قال تعريف علم الأصول: يعرف علم الأصول عادة بأنه إن شاء الله الدرس القادم يجيبون كتاب معكم إن شاء الله. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قال وتوضيع ذلك كما نحن وضحنا، قال أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية إذا أراد أن يستنبط وجوب رد التحية من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يستعين ماذا؟ يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية الظهور. وحجية الظهور ماذا؟ يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب أولا وثانيا، وحجية الظهور ثانيا. التفت، قال فهاتان قاعدتان لا يمكن لقاعدة واحدة أن تثبت إلا ماذا؟ إلا بوجود قاعدتين. وقلنا هاتان القاعدتان أين تنقح؟ ها في علم الأصول. فقال فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية، ولا يمكن أن نفتي بوجوب رد التحية إلا بعد المرور بهاتين أحسنتم. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد استشكلنا ماذا على التعريف؟ بأن التمهيد مشكل فيها، لأن الضابط في التمهيد يكون ضابطا ماذا؟ بعديا، ونحن نريد أن يكون الضابط قبل كما درسناه في علم المنطق. قال ويلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها ماذا؟ أصوليتها من تمهيدها وتدوينها ماذا؟ لغرض الاستنباط. والحال أننا لابد أن نبحثها بعد تمهيدها، لو لابد أن يكون الضابط قبل تمهيدها، مع أننا السيد هكذا قال مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه ماذا؟ يدون علماء الأصول بعلمهم المسألة دون كيل. ولهذا ما هو تدارك لهذا العلم؟ قال ولهذا تحذف كلمة الثمين ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. فإذا وقع العلم بالقواعد في طريق الاستنباط أيضا لا يلزم الإشكال أو يوجد إشكال. قال ولكن يبقى هناك اعتراض ماذا أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط أيضا، كما لا يوجد ضابط في التعريف الأول كذلك أن الضابط المنطقي غير موجود في التعريف الثاني، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط مع أنها مسألة أصولية مسألة لغوية. جيد. ولهذا كان الأولى السيد يابا، ما هو تعريفك أيها السيد الشيخ؟ قال كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية اللغة. ماذا تقصد بالاشتراك سيدنا كما بينا في أسئلتنا الثلاث؟ قال ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ماذا؟ مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم. وبهذا إذا بينا هذا الضابط في العنصر المشترك سوف تخرج ماذا؟ ها؟ تخرج المسائل التي دخلت في التعريف الثاني، وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول. لماذا؟ لأنه صار عندنا ماذا؟ أن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط قاعدتان، منها قواعد خاصة وهذه لا تنفعنا ماذا؟ في علم الأصول، فعندنا قواعد مشتركة هذه التي تنفعنا في علم الأصول. قال لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد، فقط ينفعنا في مادة الصعيد. أما نحن في العناصر المشتركة استفدنا من عنصر مشترك في باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب القوم. إذن العنصر المشترك لابد أن يكون فيه الضابط الاشتراك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.